بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المتنبي لمحمود محمد شاكر، السفر الثاني. قال: واجتمعت بعد موت المتنبي بسنين مع القاضي أبي الحسين بين قوسين أبي الحسن، ثم بين قوسين ابن أم شيبان الهاشمي الكوفي، وجرى ذكر المتنبي فقال: أعرف أباه بالكوفة شيخا ينضح على بعير له يسمى عيدان، وكان جعفيا صحيح النسب. ثم رأيت رجلا كوفيا ضريرا ببغداد، ويذكر أنه أخو المتنبي من أبيه وأمه، وسألته عن نسبه فقال: كان أبونا يقول إنه من جعفي. حاشية: هذا خبر غريب جدا، انظر ابن العديم رقم 8 صفحة 251 و252، انتهت الحاشية، انتهى. 6. وكان مولد أبي الطيب في كندة من الكوفة سنة 3، وقيل 1300 والأول أصح. 7. وقد اختلف في تسميته بالمتنبي، فقيل إنه ادعى النبوة في حداثته، وقيل غير ذلك. 8. قال القاضي التنوخي: وقد كان المتنبي لما خرج إلى كلب وأقام فيها ادعى أنه علوي حسني، ثم ادعى بعد ذلك النبوة، ثم عاد يدعي أنه علوي إلى أن أشهد عليه بالشام والكوفة أنه نبي. حاشية: هكذا في الأصل، وانظر ما سلف. 1.78، انتهت الحاشية. وأشرف على القتل ثم استتيب، وقال: وكان يتردد في نفسي أن أسأل أبا الطيب المتنبي عن تنبيه والسبب فيه، وهل ذلك اسم وقع عليه على سبيل اللقب، أو أنه كما كان يبلغنا، فكنت أستحيي منه لكثرة من يحضر مجلسه ببغداد، وأكره أن أفتح عليه بابا يكره مثله. فلما جاء إلى الأهواز ماضيا إلى فارس خلوت به، وطاولته الأحاديث وجررتها إلى أن قلت له: أريد أن أسألك عن شيء في نفسي منذ سنين، وكنت أستحيي خطابك فيه من كثرة من كان يحضرك ببغداد، وقد خلونا الآن ولا بد أن أسألك عنه. وكان بين يدي جزء من شعره عليه مكتوب، شعر أبي الطيب المتنبي، فقال: تريد تسألني عن سبب هذا؟ وجعل يده فوق الكتابة التي هي المتنبي، فقلت: نعم. فقال: هذا شيء كان في الحداثة أوجبته صورة. حاشية: في الأصل دهثم ولا معنى لهذا، ورهسم في كلامه، أو في الخبر رهسم إذا أتى منه بطرف ولم يفصح بجميعه، وهذا الخبر هنا أتم مما رواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أبي الطيب، انتهت الحاشية. لأنه يحتمل المعنيين، في أنه كان تنبأ واعتمد الكذب، أو أن عنده أنه كان صادقا، إلا أنه اعترف بالمتنبي على كل حال. قال: ورأيت ذلك قد صعب عليه، فاستقبحت أن أستقصي وألزمه الإفصاح بالقصة، فأمسكت عنه. 9. وحكى القطرب اللي وابن أبي الأزهر في تاريخ اجتمع على تصنيفه أن المتنبي أخرج ببغداد من الحبس إلى مجلس الوزير أبي الحسن علي بن عيسى فقال له: أنت أحمد المتنبي؟ فقال: أنا أحمد النبي. وكشف عن بطنه فأراه سلعة فيه وقال: هذا طابع نبوتي وعلامة رسالتي. فأمر بقلع شمشكه وصفعه به 50 وأعاده إلى محبسه. ذكر ذلك علي بن منصور القارح في رسالته إلى أبي العلاء المعري، حاشية انظر رسالة ابن القارح، الطبعة الثانية من رسالة الغفران للدكتورة بنت الشاطئ، صفحة 25 و26. والجمشك ضرب من النعال يقال بالجيم والشين، انتهت الحاشية. 10. وقال أبو علي ابن أبي حامد: سمعت بحلب يحكون وأبو الطيب المتنبي بها إذ ذاك أنه تنبأ في بادية السماوة ونواحيها إلى أن خرج إليه لؤلؤ أمير حمص من قبل الإخشيدية وقاتله وأسره وشرد من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما وحبسه في السجن دهرا طويلا ثم استتابه مما نقل عنه وأخرجه. قال: ومن قرآنه قوله من سورة: والنجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار إن الكافر لفي أخطار امض على سننك وقف أثر من كان قبلك من المرسلين فإن الله قامع بك زيغ من ألحد في دينه وضل سبيله. وهي طويلة. 11. وقال له ابن خالويه النحوي في مجلس سيف الدولة: لولا أنك جاهل لما رضيت أن تدعى بالمتنبي، لأن متنبي معناه كاذب، ومن رضي أن يدعي بالكذب فهو جاهل. فقال له: أنا لست أرضى أن أدعى بهذا، وإنما يدعوني به من يريد الغض مني، ولست أقدر على الامتناع. 12. وقال أبو علي ابن حامد: قال لي أبي وقد سمع قوما يحكون عن أبي الطيب المتنبي هذه السورة التي قدمنا ذكرها، لولا جهله أين قوله امض على سننك إلى آخر الكلام من قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إلى آخر القصة. فهل تتقارب الفصاحة فيهما أو يشتبه الكلامان؟ 13. وقال أبو عبد الله معاذ بن إسماعيل اللاذقي: قدم المتنبي اللاذقية في سنة 29 و300، وهو كما عذر، حاشية هكذا هنا وفي ابن العديم رقم 27، تات الحاشية، وله وفرة إلى شحمتي أذنيه وضوى إلي فأكرمته لما رأيت من فصاحته وحسن سمته، وقلت له يوما: والله إنك لشاب خطير تصلح لمنادمة ملك كبير. فقال لي: ويحك، أتدري ما تقول؟ أنا نبي مرسل. قلت له: مرسل إلى من؟ قال: إلى هذه الأمة الضالة المضلة. قلت: تفعل ماذا؟ قال: أملأها عدلا كما ملئت جورا. قلت: بماذا؟ قال: بإدرار الأرزاق والثواب العاجل والآجل لمن أطاع وأتى، وضرب الأعناق وقطع الأرزاق لمن عصى وأبى. فقلت له: إن هذا أمر عظيم أخاف منه عليك أن يظهر. وعذلته على قوله ذلك، فقال بديها: أيا عبد الإله معاذ إني، خفي عنك في الهيجى مقامي. أبا عبد الإله معاذ إني خفي عنك في الهيجى مقامي. ذكرت جسيم ما طلبي وأنا نخاطر فيه بالمهج الجسام. أمثلي تأخذ النكبات منه فيجزع من ملاقات الحمام. ولو برز الزمان إلي شخصا لخضب شعر مفرقه حسامي. وما بلغت مشيئتها الليالي ولا صارت وفي يدها زمامي. إذا امتلأت عيون الخيل مني فويل للتيقظ والمنام. فقلت له: ألم تكن ذكرت أنك نبي مرسل إلى هذه الأمة؟ أفيوحى إليك؟ قال: نعم. قلت: فاتل علي شيئا من الوحي إليك. فأتاني بكلام ما مر على سمعي أحسن منه. فقلت: وكم أوحي إليك من هذا؟ فقال: 114 عبرة. قلت: وكم العبرة؟ فأتى بمقدار أكبر من الآي من كتاب الله. قلت: ففي كم مدة؟ ففي كم مدة الوحي إليك؟ قال: جملة واحدة. قلت: فأسمع في هذا العبر أن لك طاعة في السماء. فأسمع في هذه العبر أن لك طاعة في السماء، فما هي؟ قال: أحبس المضرار لقطع أرزاق العصاة والفجار. قلت: أتحبس من السماء قطرها؟ قال: إي، والذي فطرها. أفما هي معجزة؟ قلت: بلى. قال: فإن حبسته على مكان تنظر إليه ولا تشك فيه، هل تؤمن بي وتصدقني على ما أتيت به من ربي؟ قلت: إي والله. قال: سأفعل، ولا تسألني عن شيء بعدها حتى آتيك بهذه المعجزة، ولا تظهر شيئا من هذا الأمر حتى يظهر، وانتظر ما وعدته من غير أن تسأله. فقال لي بعد أيام: أتحب أن تنظر إلى المعجزة التي جرى ذكرها؟ قلت: بلى والله. قال لي: إذا أرسلت إليك أحد العبيد فاركب معه ولا يخرج معك أحد. قلت: نعم. فلما كان بعد أيام تغيمت السماء في يوم من أيام الشتاء، وإذا عبده قد أقبل، فقال يقول لك: مولاي اركب للوعد. فبادرت بالركوب معه، وقلت: أين ركوب مولاك؟ أين ركب مولاك؟ فقال: إلى الصحراء. ولم يخرج معه أحد غيري. واشتد وقع المطر، فقال: بادر بنا حتى نستكن معه من هذا المطر، فإنه ينتظرنا بأعلى تل لا يصيبه فيه المطر. قلت: وكيف عمل؟ قال: أقبل ينظر إلى السماء أول ما بدا السحاب الأسود وهو يتكلم بما لا أفهم، ثم أخذ الصوت فأدار به في موضع ستنظر إليه من التل وهو يهمهم، والمطر مما يليه ولا قطرة منه عليه. فبادرت معه حتى نظرت إليه، وإذا هو على تل على نصف فرسخ من البلد، فأتيته، وإذا هو عليه قائم ما عليه من ذلك المطر قطرة واحدة، وقد خط في الماء إلى ركبتي الفرس، والمطر في أشد ما يكون. فنظرت إلى نحو 200 ذراع في مثلها في ذلك التل يابس ما فيه ندى ولا قطرة مطر، فسلمت عليه فرد علي وقال لي: ما ترى؟ فقلت: ابسط يدك فإني أشهد أنك رسول الله. فبسط يده فبايعته بيعة الإقرار بنبوته، ثم قال لي: ما قال لك هذا الخبيث لما دعاك؟ يعني عبده. فشرحت له ما قال لي في الطريق لما استخبرته، فقتل العبد وقال: أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. وأخذت بيعته لأهلي، ثم صح بعد ذلك أن البيعة عمت كل مدينة بالشام، وذلك بأصغر حيلة تعلمها من بعض العرب، وهي صدحة المطر يصرفه بها عن أي مكان أحب، بعد أن يحوي عليه بعصا وينفث بالسطحة التي لهم. وقد رأيت كثيرا منهم بالسكون وحضر موت والسكاسك من اليمن يفعلون هذا ولا يتعاظمونه، حتى إن أحدهم يصدح عن غنمه وإبله وبقره وعن القرية من القرى، فلا يصيبها من المطر قطرة، ويكون المطر مما يلي الصدحة، وهو ضرب من السحر. ورأيت لهم من السحر ما هو أعظم من هذا. وسألت المتنبي بعد ذلك: هل دخلت السكون؟ قال: نعم، ووالدي منها، أما سمعت قولي: أمنسي السكون وحضر موتا ووالدتي وكندة والسبيعة؟ فقلت: من ثم استفاد ما جوزه على طغام أهل الشام. رابع عشر. وقال أبو العلاء أحمد بن سليمان المعري: أخبرني بعض الكتاب قال: كنت بالديوان في بعض بلاد الشام، فأسرعت المدية في إصبع بعض الكتاب وهو يبري قلمه، وأبو الطيب حاضر، فقام إليه وتفل عليه وأمسكها ساعة بيده، ثم أرسلها وقد اندملت بدمها، فجعل يعجب من ذلك ويري من حضر أن ذلك من معجزاته. حاشية: انظر رسالة الغفران صفحة 355 356، انتهت الحاشية. خامس عشر. وقال أبو الفتح عثمان بن جني النحوي: سمعت أبا الطيب يقول: إنما لقبت بالمتنبي لقولي: أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود، ما مقامي بدار نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود. سادس عشر. وقيل له: على من تنبأ؟ قال: على الشعراء. فقيل: لكل نبي معجزة، فما معجزتك؟ قال: قولي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. سابع عشر. ودخل أبو الطيب في صباه إلى الشام، وجال في أقطارها، وصعد بعد ذلك إلى مصر، وكان بها في سنة 35. حاشية: هذا تاريخ جديد مهم في ترتيب رحلة المتنبي يحتاج إلى تفصيل. وانظر ابن العديم رقم 66، انتهت الحاشية. وقدم وافدا على سيف الدولة بن حمدان بحلب في سنة 37، فأكرمه ونفق عليه، إلى أن خرج من حلب غضبان بسبب كلام وقع بينه وبين أبي عبد الله بن خالوي في مجلس سيف الدولة، فضربه ابن خالويه بمفتاح في سنة 46، وصار إلى مصر مرة ثانية، ومدح بها الأستاذ أبا المسك كافور الإخشيدي، ولم يمدح بمصر غيره سوى فاتك الإخشيدي المعروف بالمجنون، عندما بعث إليه من الفيوم، وكان مقيما بها لأن له مالا بها كثيرا وكسوة وجمالا، جاء مبلغ ذلك 600 دينار، وذلك أنه بلغه تقصير كافور به فمدحه بقصيدة أولها حاشية: الكلام في المخطوطة متصل وهو سهو، والقصيدة التي يعنيها هي قوله: لا خيل عندك تهديها ولا مال، لا خيل عندك تهديها ولا مال. انتهت الحاشية. وكان المتنبي يقف بين يدي كافور وهو متكئ على سيفه عشية كل عيد، والشعراء تنشد مدائحها في كافور، فكلما فرغ شاعر من إنشاده رفع كافور رأسه إلى المتنبي وقال: إيش تقول يا أبا الطيب في هذا الشاعر؟ فيقول له ما يمكنه. وما زال مع كافور كذلك إلى أن هرب ليلة عيد النحر سنة 50 و300، وسبب هربه تقصير كافور في حقه، فإنه طلب منه أن يوليه عملا من أعمال مصر، فلم يجبه إلى ذلك فسخط. وعندما عزم على الهرب من مصر أرسل إلى أبي بكر الفرغاني أحد جلساء كافور يقول له: إني أجد وجعا، وللأستاذ عندي رقعة فيها مهم، فتدفعها إليه عشية العيد عند العتمة إذا خلى، فقد هنيته بالعيد، وذكرت عذري في التأخر، وذكرت عذري في التأخر. فأخذ الفرغاني الرقعة وهرب المتنبي من ساعته، وأصبح الناس بشغل العيد، وجلس كافور عشية العيد للشعراء، فسأل عن المتنبي وقال: سلوا عنه. فتوانى من قيل له، وتوانى الفرغاني أيضا تلك الليلة في إيصال الرقعة إلى كافور، فلم يوصلها إليه إلا من الغد، فجاء بها كافورا مع العتمة، وقال له والشمع بين يديه: دفع لي عبدك أبو الطيب المتنبي رقعة وهو ضعيف من شيء يجده، وعرفني أن فيها مهما. فاتهمه كافور أنه قد هجاه في الرقعة، فأخذها بيده وقال: أرسلوا إلى أبي الطيب سلوا عنه. فمضى عدة من الرسل في طلبه، فانكشف الأمر أنه هرب، فوضع كافور الرقعة في الشمعة وأحرقها بيده، وعلم أنه هجاه، وأخذ يسب من حسن له التقصير في أمره، وتأسف عليه وقلق بذهابه. 18. وقدم المتنبي على عضد الدولة بشيراز، فلما وصل إلى حضرته في أول مجلس شاهده فيه قال لأبي القاسم عبد العزيز بن يوسف: أخرج واستوقفه واسأله كيف شاهد مجلسنا، وأين الأمراء الذين لقيهم في نفسه منا؟ قال: فامتثلت ما أمرت به ولحقته، وجلست معه وحادثته وطاولته، وأطلت معه في المعنى الذي ذكرته. فكان جوابه عن جميع ما سمعه مني أن قال: ما خدمت عيناي قلبي كاليوم. فجاء الجواب موزونا واستوفى القول في اختصار من اللفظ. 19. ويقال إنه لما دخل على عضد الدولة بشيراز قال: أنا لا أنشد ماثلا. فأمر له عضد الدولة بكرسي، فلما دخل ورآه أنشده قائما، فأمره بالجلوس فأبى، وقال: هيبتك تمنع من ذلك. فوقع قوله وفعله منه أحسن موقع. ومن شعره: انصر بجودك ألفاظا تركت بها في الشرق والغرب من عاداك مكبوتا، فقد نظرتك حتى حان مرتحل وذا الوداع، فكن أهلا لما شئت. فأعطاه دون الخمسة دراهم وقبلها. 20. وخرج من شيراز لثمان خلونا من شعبان قاصدا بغداد، ثم صار منها إلى الكوفة حتى إذا بلغ دير العاقول وخرج منه قدر ميلين، خرج عليه فرسان ورجالة من بني أسد وشيبان، فقاتلهم مع غلامين من غلمانه ساعة، وقتلوه وقتلوا معه أحد الغلامين، وهرب الآخر، وأخذوا جميع ما كان معه، وقتلوا ابنه المحسد، وذلك يوم الاثنين لثمان بقين من شهر رمضان سنة 54 بالقرب من النعمانية، وقيل لخمس بقين من رمضان المذكور، وقيل في شوال بالصافية من أرض واسط، والذي قتله فاتك بن أبي جهل ابن خالة ضبة الذي هجاه المتنبي وكان على شاطئ دجلة. 21. وذكر الخالديان عن أبي نصر محمد بن المبارك الجبلي قال: خرج المتنبي من واسط يوم السبت 13 من رمضان سنة 54 وقتل ببنوزة بفتح أوله وضم ثانيه، وبعده زاي معجمة مقصور على وزن فعولة حاشية، أما يقود فذكرها بالراء ولم يقل راء مهملة، فأخشى أن يكون تصحيفا في معجم البلدان، وفي معجم يقود فوائد فراجعها هناك، وانظر ما سلف في ابن العديم رقم 78 ثم رقم 81 بيزع، انتهت الحاشية. بشط الفرات ضيعة بقرب دير العاقول في يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من رمضان، وكان معه يوم قتل 70,000 دينار، وأخرج من الماء مقتولا ودفن بالصائفة، والذي قتله فاتك ابن أبي جهل ابن فراس ابن بداد، وهو قرابة لوالدة ضبة ابن يزيد العيني الذي هجاه المتنبي بقوله: ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة، ويقال إن فاتكا خال ضبة. 22. وديوان شعر المتنبي مشهور، والجيد من شعره لا يجار فيه ولا يلحق، والرديء منه في غاية الرداءة والسقوط، هذا هو الإنصاف في حقه، والناس فيه مذهبان، وقد تعصبت له عليه طوائف ما بين غال ومقصر.
من فضلك تابع بقية المادة.